يا جليل ارحم العبد الذليل يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يلتركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ايسع بحيب موجة ذنوبي ربي غفراني يا الذنوب انت عالم بالخفايا وانت ستار العيوب لا تحاسبني يبعد لك أسألك كشفي الكروب اهربيت منك وجيتك من حسابك لا هروب يا سميع ويا مجيب يا بعيد ويا قريب انكري احسانه وذكرني
يلي اقرب لي مني
ارحم العبد الذليل
يا عظيم يا جليل ارحم العبد الذليل
يل تركت وما تركني يلي أقرب لي مني
يل تركت ما تركني يلي أقرب لي مني
ربي من يغفر.
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثو به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضيك واستعمالي سنتيك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
تحية طيبة ومباركة لمستمعينا الكرام في كل مكان، وهم يتواصلون مع مواد برامجنا الإذاعية القادمة لحضراتهم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لحسن تواصلكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في هذه الدقائق النورانية، ونحن نقترب من تلك اللحظات التي فيها نؤدي الصلاة، آملين منه سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالقبول. كانت من أدعية الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين سفن النجاة ونهج الحياة الطيبة المباركة، أنهم كانوا يقولون في تلك الأدعية المباركة، ولنختر هذا الدعاء المبارك وهو من أدعية سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك قوة في عبادتك وتبصرا في كتابك وفهما في حكمك. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولا تجعل القرآن بنا ماحلا والصراط زائلا، ومحمدا صلى الله عليه وآله وسلم عنا موليا. اللهم اجعل غفلة الناس لنا ذكرا، واجعل ذكرهم لنا شكرا، واجعل صالح ما نقول بألسنتنا نية في قلوبنا. اللهم إن مغفرتك أوسع من ذنوبنا، ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا. اللهم صل على محمد وآل محمد، ووفقنا لصالح الأعمال والصواب من الفعال. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وركنك الذي لا يرام، وبأسمائك العظام، وصل على محمد وآله، واحفظ علينا ما لو حفظه غيرك ضاع، واستر علينا ما لو ستره غيرك شاع، واجعل كل ذلك لنا مطواعا، إنك سميع الدعاء قريب مجيب. وهكذا في هذه الأدعية التي عبرها يا رب العالمين نسألك التوب، سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما الخشوع؟ فقال صلى الله عليه وآله التواضع في الصلاة، وأن يقبل العبد بقلبه كله على ربه، ويقول صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الخشوع زينة الصلاة. أيها الإخوة أيتها الأخوات، الآن نشنف الأسماع إلى آيات بينات من القرآن الكريم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم بما يفعلون. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومن على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. قدير لقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
Oh, بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الأفاضل، من غرر أدعية أهل بيت النبوة عليهم السلام في التوحيد والالتجاء إلى الله عز وجل والاستكفاء به جلت قدرته، الدعاء المروي عن مولانا الإمام الصادق عليه السلام الذي أمر بتلاوته في أي من أوقات شهر رجب المكرم يوميا، والدعاء هو:
بسم الله الرحمن الرحيم، خاب الوافدون على غيرك، وخسر المتعرضون إلا لك، وذوع الملمون المنتجعون إلا من انتجع فضلك، بابك مفتوح للراغبين، وخيرك مبذول للطالبين، وفضلك مباح للسائلين، ونيلك متاح للآملين، ورزقك مبسوط لمن عشاك، وحلمك معترض لمن ناظاك، عادتك الإحسان إلى المسيئين، وسبيلك الإبغاء على المعتدين، اللهم فاهدني هدى المهتدين، وارزقني اجتهاد المجتهدين، ولا تجعلني من الغافلين المبعدين، واغفر لي يوم الدين.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم، وغريب طوس الرضا ثم الجواد والنقي والعسكري وابنه قائم.
لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله،
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآية 36 من سورة البقرة قال تعالى: فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله العلي العظيم. الآية المباركة تتحدث عن نتائج التجربة الأولى التي مر بها الإنسان من أجل أن تؤهله للقيام بدور الخلافة على الأرض كما ذكرنا، ليعيش الوعي والمعرفة والمسؤولية. والآية المباركة لا تتحدث عن الحوار الذي دار بين إبليس والإنسان كما تعرضها بعض الآيات الأخرى في سور أخرى، حيث تحدثنا عن الخديعة التي جاء بها إبليس من خلال الضرب على الوتر الحساس للإنسان: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. وقد أقسم لهما بأغلظ الأيمان والأقسام أنه ناصح لهما، وقاسمهما: إني لكما من الناصحين. ولم تكن لهذين المخلوقين الجديدين أي تجربة سابقة مع الغش والكذب والخداع واللف والدوران، كان الصدق وكانت البساطة في مواجهة الأشياء، وكانت العفوية في تقبل الكلمات، هي الطابع للشخصية البريئة الساذجة التي تتمثل في كيانهما. ولهذا فقد استطاع إبليس أن ينجح في خطته، فاقترب وأكل فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. وهكذا حققت مرحلة الحضانة أهدافها وغاياتها باعتبارها الفترة الانتقالية التي علمت آدم الكثير الكثير وعرفته على أمور لم يكن هو مطلع عليها، وخلقت عنده الإرادة التي لا بد من وجودها لممارسة دور الخلافة. يقول المفكر الشهيد محمد باقر الصدر في كتابه القيم: الإسلام يقود الحياة. وقد استطاعت المعصية التي ارتكبها آدم بتناوله من الشجرة المحرمة أن تحدث هزة روحية كبيرة في نفسه، وتفجر في أعماقه الإحساس بالمسؤولية من خلال مشاعر الندم، وطفق في اللحظة يخصف على جسده من ورق الجنة ليواري سوءته ويستغفر الله تعالى ذنبه. وبهذا تكامل وعيه في الوقت الذي كانت قد نضجت لديه خبرات الحياة المتنوعة، وتعلم الأسماء كلها، فحان الوقت لخروجه من الجنة إلى الأرض التي استخلف عليها ليمارس مسيرته نحو الله من خلال دوره في الخلافة. ويقول الشهيد سيد قطب في ظلال القرآن: لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة، وإعدادا كانت إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه، كانت تدريبا له على تلقي الغواية وتذوق العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين. إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة ونسيان العهد بالمعصية والصحوة بعد السكرة والندم وطلب المغفرة، إنها هي تجربة البشرية المتجددة المكرورة. لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها طويلا، استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا. من هذا المنطلق ندرك أن عملية الهبوط لم تكن عقوبة لهذا الانحراف عن أوامر الله سبحانه وتعالى، ولا يراد منها الإبعاد والإقصاء عن مجال رحمة الله، بل هي تخطيط لكون جديد يتحرك فيه الإنسان على أساس هدى الله فيما يوجه إليه من خلال رسالته، ويمارس على أساسه دوره الطبيعي في خلافته عن الله في الأرض. ولهذا فإن الهبوط إلى الأرض يمثل نقلة نوعية للإنسان ليمارس من خلال وعيه وإرادته مسؤولياته الكبرى في الحياة باعتباره المحرك للتأريخ والصانع للأحداث وسيد هذه الأرض. فإذا كان الإنسان يعيش البساطة والعفوية في تلك الجنة الاختبارية والمرحلة الانتقالية، فإنه وبعد هبوطه يمثل خط الخلافة وخط الشهادة على السواء. فها هو آدم الخليفة والنبي معا، وإذا كانت الجنة الأرضية التي جعله الله فيها لم تأتي له بفعله وجهوده وحركته وكدحه وجهاده، بل جاءت ابتداء من الله سبحانه ومباشرة بعد خلقه. فإن جنة عرضها السماوات والأرض سيحصل عليها الإنسان فيما إذا مارس دوره وأدى ما عليه من مسؤوليات كبيرة وتضحيات جسام وكدح وجهاد وعطاء. لقد كان آدم عليه السلام يمثل بداية الإنسان في وجوده، فهو الحلقة الأولى في هذه السلسلة الإنسانية الممتدة في هذا الكون، وهو خليفة الله في الأرض بصفته الإنسانية. فكان لابد له من أن يعيش التجربة الحية في مواجهة الإغراء ليخرج من بساطته الذهنية التي قد توحي له بأن الكون يعيش البراءة والصفاء في نصائحه وعلاقاته، لأن مثل هذه البساطة قد تؤدي به إلى الوقوع في قبضة الغش والعداوة، لأنه لا يفهم معنى الغش والعداوة في حركة الحياة. ولذا فقد كانت هذه القضية كما يقول صاحب تفسير من وحي القرآن، كانت هذه القضية أسلوبا تدريبيا حيث يضعه في مواجهة الواقع ليتعرف من خلال تجربته طبيعة الضعف في تكوينه ونوعية الأساليب الملتوية التي يبتدعها الشيطان في الإغواء والإضلال، ليأخذ من ذلك فكرة عملية عن الأسلوب الأفضل للمواجهة الدائمة مع الشيطان، ليكون استعداده الجديد من خلال التجربة الحية لا من خلال الفكرة المجردة، وليفهم معنى العداوة في النتائج السيئة التي انتهى إليها في طاعته للشيطان. ولهذا فلا يأتي السؤال الذي طالما يطرح في هذا المقام، وهو كيف عصى آدم ربه في الوقت الذي كان فيه نبيا. وقد ذهب البعض على اتخاذ معصية آدم دليلا على نفي عصمة الأنبياء عليهم السلام. لماذا لا يأتي هذا السؤال؟ ذلك لأن آدم عليه السلام لم يكن بعد نبيا، ولم يكن بعد على الأرض، ولم يمارس بعد دوره في الخلافة، فلم تكن تلك الجنة هي دار تكليف، بل كانت كما أوضحنا سابقا دار حضانة وتربية وتنمية، تماما كما ينمو الطفل ويترعرع في حضن أمه. ولهذا فإن الخروج من تلك الجنة ليس عقوبة لآدم وحواء، بل كان أمرا طبيعيا وواجبا من أجل تكاملهما وإعدادهما للقيام بدورهما على الأرض ليمارسا عملية الإعمار وقيادة الحياة. ويجدر بنا هنا أن نشير إلى تعبير فأزلهما الشيطان عنها، حيث يظهر من ذلك أن الشيطان مارس دور الإضلال والغواية لآدم وحواء على حد سواء، وأنه أزلهما معا. ولهذا فإن القرآن لا يقر بتلك الفكرة التي تحمل حواء مسؤولية خروج آدم من الجنة، حتى قيل حواء أصل الأغواء، حيث يحكى أن الشيطان مارس دور الغواية لآدم من خلال حواء، فهي كانت الواسطة وهي التي ألحت على آدم بأن يقطع، وبالتالي هي التي أكلت أولا ثم أكل آدم ثانيا. ولهذا فإن المرأة على مدى الزمان تشكل عنصر الغواية والإغواء والضلال والإضلال كما يقولون، حتى قال المثل الإنجليزي ابحث عن المرأة، وهو مثل يضرب لكل حادثة سيئة تقع في المجتمع، باعتبار أن كل فساد وضلال وسوء لابد وأن تكون أصابع المرأة موجودة خلفه. إن القرآن الكريم تحدث بلسان المثنى فأزلهما الشيطان عنها، ولم يقل فأزل حواء التي هي بدورها أزلت آدم، وكذلك في السور الأخرى التي تتحدث عن قصة آدم، بل أن القرآن الكريم يحمل المسؤولية الأولى لآدم، فعصى آدم ربه فغوى. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. هذا، وسنتحدث عن هذه الفكرة في الحلقات المقبلة إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأكارم، بعد لقائي بكم هذا سنلتقيكم برنامج يحمل عنوان من المكتبة الإيرانية، والذي يمتد معكم على نحو 10 دقائق. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل دقات الساعة 1 من بعد ظهر طهران، وموجز لأهم الأنباء. محاضرة إسلامية قيمة تبدأ معكم عند 1:05 من بعد ظهر طهران، وتمتد على نحو 54 دقيقة. عند 2 من بعد ظهر طهران هناك جولة خبرية رئيسة تمتد معكم على نحو 25 دقيقة. تمثيلية الإذاعة تستمعون لها عند 2:25. نستمع إلى شيء من التواشيح قبيل برنامج التلاوة المختارة، الذي يبدأ معكم عند 2:52. عند 3 من بعد ظهر طهران هناك موجز لأهم الأنباء. صفحات من التاريخ تفتح لكم عند 3:08 من بعد ظهر طهران. عند 3:15 وعلى نحو 45 دقيقة سنلتقيكم وفلسطين اليوم. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعاتنا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، تحيانا القلبية الخالصة وكل الأمان الطيبة نبعثها إلى حضراتكم، ونحن يسرنا أن نجدد اللقاء بكم عند محطة أخرى من برنامجكم من المكتبة الإيرانية، والتي سنواصل فيها مراجعة كتاب من نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية للكاتبة سمية آقاجاني، فكونوا معنا.
أيها الأكارم، الاغتراب الذي خلقته الأنظمة الاجتماعية بكل وجوهها يؤدي بشكل أو بآخر إلى اغتراب شريحة من النخبة الواعية اجتماعيا، ذلك أن الأنظمة الاجتماعية على اختلافها حين لا تردم الهوة بين وجود الإنسان وبين قيمه الجوهرية، فإنها تخلق في الروح المجتمعية ظاهرة الاغتراب باعتبارها الناتج الطبيعي عن قهر النفس والحرمان من تحقيق الذات.
وأولت الرواية النسائية الإيرانية منذ ولادتها اهتماما فائقا باغتراب المرأة الاجتماعي. وعلى سبيل المثال تعالج الكاتبة سيمين دانشبار الروائية الإيرانية الأولى في روايتها ساووشون هواجس المرأة المتعلمة التي تقضي جل وقتها لتسيير شؤون البيت والأولاد ولا تجد وقتا لتحقيق ذاتها. ونحن نعيش في هذه الرواية اغتراب بطلة الرواية زاري، المرأة المثقفة التي درست في المدرسة الوحيدة التي بناها الإنجليز في مدينة شيراز، فهي المشهورة بسبب تحدثها اللغة الإنجليزية في المدينة إبان الحرب العالمية الثانية، ومع ذلك فإنها تعمل ربة منزل تربي أولادها ليل نهار.
وتظهر زاري عدم رضاها عن حياتها الاجتماعية المملة من خلال تشبيه نفسها بحسين كازروني، وهو عامل يدير بقدميه طول النهار الدولاب الموضوع على البئر لسد حاجة البيت من الماء. وميزة عمل كازروني هي الرتابة والاستمرارية لكونه يفتقر للابتكار والتنوع، فحين تنظر زاري إلى كازروني وهو يدور الدولاب تقول لنفسها: هكذا انقضت أيام حياتي كلها جالسة خلف دولاب الحياة أسقي الورود.
نعم، وعلى هذا النحو تنتقد الكاتبة التي تناغم صوتها مع صوت بطلتها زاري الوضع الاجتماعي للمرأة الإيرانية المنتمية إلى الطبقة الوسطى في منتصف القرن الماضي، حيث ينحصر كيان المرأة في الإنجاب وتربية الأولاد وترتيب الأمور المنزلية مع عجزها عن الاهتمام بذاتها وفرديتها وعن تحقيق إنسانيتها من خلال العمل الخلاق، الأمر الذي يجعل المرأة تشعر بالاغتراب عن ذاتها حتى لا تحس بفعاليتها ولا بأهميتها ولا بوزنها في الحياة التي تحياها، كما كان الحال بالنسبة إلى بطلة ساووشون.
أيها الأخوة والأخوات، تتابعون برنامج من المكتبة الإيرانية، وموضوع الحديث عن نماذج الاغتراب في الرواية النسوية الإيرانية.
مستمعينا الكرام، وتتناول الكاتبة سودابي أشرفي في روايتها الشهيرة الأسماك تنام في الليل قصة اغتراب المرأة الأم التقليدية التي تنوء تحت وطأة المجتمع الذكوري. إننا نعيش قصة اغتراب فرنجيس الأم التقليدية من خلال استرجاعات ابنتها تالايه التي تقيم في أمريكا منذ فترة طويلة من حياة أمها. وبما أن فرنجيس بطلة هذه الرواية على خلاف الروايات السابقة التي درسناها لا تملك وعيا لاغترابها وأسبابه، فإنها تروي اغترابها من خلال تالايه المثقفة التي تعي الاغتراب الذي عاشته المرأة الإيرانية المتمثلة في أمها.
إن فرنجيس في رواية الأسماك تنام في الليل هي أنموذج المرأة الأم التقليدية التي تشعر بأنها عاشت في حياتها اغترابا ما، ولهذا لا تريد أن تخوض ابنتها التجارب المريرة التي عاشتها في ظل المجتمع الذكوري، فتشجع ابنتها الوحيدة على الهجرة إلى البلاد المتطورة حتى لا تكرر مأساتها، فتقول: هل أتركها تبقى حتى تصبح مثلي؟ يجب أن لا ترجع ابنتي ولو كان من أجل استلام أساوري لتحتفظ بها كذكرى، لا أريدها أن ترث شيئا من حياتي حتى أساوري.
وهكذا يتراءى لنا في العبارات السابقة اغتراب المرأة الأم التقليدية التي لا تريد أن ترث ابنتها شيئا من حياتها المأساوية حتى أساويرها، التي ترمز إلى العادات والتقاليد التي عاشت المرأة تحت وطأتها في مجتمعاتنا، فهي حسب وعيها الساذج تعزو أسباب اغترابها إلى المكان الجغرافي الذي عاشت فيه، ولذا تشجع ابنتها على الابتعاد عن وطنها الذي يولد الاغتراب والإحباط للمرأة ولو كان الثمن غاليا، وهو اللجوء إلى الغربة. وعلى هذا النحو تنتقد سودابي أشرفي الأوضاع الاجتماعية للمرأة الإيرانية في عهد ما قبل الثورة الإسلامية، حيث تفضل المرأة الاغتراب المكاني على الاغتراب الاجتماعي السائد في الوطن.
وها هي الكاتبة زويا بيرزاد ترسم في روايتها الشهيرة أنا أطفئ المصابيح اغتراب المرأة التي حارت بين مسؤوليات الأمومة ومسؤوليتها المنزلية والاحتفاظ بشخصيتها وهويتها الإنسانية التي يمنع الواقع اليومي تحققها، حيث تتناول الكاتبة في هذه الرواية نفسية المرأة المنتمية إلى الطبقة الوسطى ومكانتها الاجتماعية، وبدأت تعالج جروحها التي أوجدتها قيم المجتمع الذكوري وتقاليده عبر التاريخ.
نعم، إن كلاريس بطلة الرواية تمثل ربة المنزل التي تهتم بشؤون البيت والأولاد كل وقتها، وقد غدت عاجزة عن تخصيص وقتها لنفسها وهواياتها المتمثلة في قراءة النصوص الأدبية وترجمتها، وهي تعاني من عدم اهتمام زوجها بهواجسها الروحية والصراعات النفسية التي تواجهها في حياتها الزوجية، ذلك لأنها تريد أن تحقق ذاتها وطموحاتها الثقافية من دون أن تفقد نفسها وفرديتها بين الكم الهائل من الأعمال المنزلية التي لا مفر من إنجازها.
وعلى هذا الأساس يعيش المتلقي كثيرا من حوارات كلاريس الداخلية، وهي تعبر عن الاغتراب الروحي والصراعات النفسية التي تعاني منها بوصفها ربة بيت واعية، فتخاطب نفسها قائلة: لماذا لا يهتم أحد بي؟ لماذا لا يسألني أحد عما أريد؟ ماذا فعلت أنا لنفسي رغم مرور 38 سنة من عمري؟
نعم مستمعينا الكرام، وهكذا تبرز الكاتبة زويا بيرزاد العوائق التي تحول بين كشف المرأة لذاتها حتى تستطيع الخروج من تهميش فرضه عليها المجتمع، فيعيش القارئ معاناة المرأة الواعية المهمشة، ولذلك يسمع المتلقي أنين المرأة التي تعيش الاغتراب في بيئة لا يحترم أحد فيها فرديتها وطموحاتها، وهو ما يجعلها تنظر إلى المرأة الناجحة نظرة تحسر، ويزداد بالتالي شعورها بالغربة والاكتئاب.
أيها الإخوة والأخوات، تقبلوا منا كل التقدير والامتنان لطيب متابعتكم، وموعدكم معنا في جولتنا القادمة بين رحاب المكتبة الإيرانية المعاصرة. حتى ذلك الحين في أمان الله.
شكرا لحسن متابعتكم وإلى اللقاء.
بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك. بك أستجير ومن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك.
أستجير ومن يجير سواك فأجر ضعيفا يحتمي بحماك أذنبت يا ربي وآلتني ذنوب ما لها من غافر إلاك
عاشاك ترفض تائبا حاشاك